الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الفكر الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح المستوى الثاني برنامج القرآن والدراسات الإسلامية، أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة الحلقة السابعة من سلسلة مقرر حلقات الفكر الإسلامي. عزيزي الدارس، قبل أن نبدأ حلقة اليوم كنا قد وعدناك في الحلقة الماضية بالإجابة عن تدريباتها، والإجابة هي
التدريب الأول المطلوب فيه ذكر أهمية معرفة أسباب النزول، والإجابة هي إن معرفة أسباب النزول تساعد على فهم مقصد النص القرآني ومناط الحكم، وتفتح آفاقا واسعة أمام التدبر والتنزيل على الوقائع. ويراعى هنا وجوب الحذر من الروايات الضعيفة والمكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، واستحضار أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. التدريب الثاني المطلوب فيه ذكر خطوات إصلاح مناهج التربية والتعليم، والإجابة هي خطوات إصلاح مناهج التربية والتعليم هي 1- التركيز على الفهم للحفظ، 2- توفير شروط التعليم الفاعل، 3- أسلمة العلوم الوضعية وعصرنة العلوم الشرعية. التدريب الثالث المطلوب فيه متى يصل الإنسان إلى ذروة التفكير، والإجابة هي يصل الإنسان إلى ذروة التفكير عندما يمتلك القدرة على اكتشاف العلاقات بين الأفكار والأشياء عبر المهارات التالية: التجريد، التحليل، التصنيف، التلخيص، المقارنة.
والآن عزيزي الدارس نبدأ وإياك حلقة اليوم والتي عنوانها نماذج من التجديد الفردي. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد مشاهدتك هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية.
توضح نماذج من شخصيات التجديد في العصر الحديث: 1- نموذج الشيخ محمد عبد الوهاب والتجديد العقدي، 2- نموذج الإمام محمد بن علي الشوكاني والتجديد العلمي، 3- نموذج السيد جمال الدين الأفغاني والتجديد السياسي.
ولتحقيق هذه الأهداف سنستعرض وإياك عددا من الفقرات في هذه الحلقة وهي كالآتي:
نماذج من شخصيات التجديد في العصر الحديث. 1- نموذج الشيخ محمد عبد الوهاب والتجديد العقدي، 2- نموذج الإمام محمد بن علي الشوكاني والتجديد العلمي، 3- نموذج السيد جمال الدين الأفغاني والتجديد السياسي.
ونبدأ الآن بالفقرة الأولى والتي تحكي نموذجا في التجديد العقدي محمد بن عبد الوهاب. ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب المشرفي التميمي النجدي في عام 1115 هجرية ببلدة العيينة الغربية من الرياض السعودية، حيث حفظ القرآن وعمره 10 سنوات، وتلقى علومه الأولى على يد والده دارسا شيئا من الفقه الحنبلي والتفسير والحديث، وذهب إلى مكة حاجا وإلى المدينة أيضا زائرا، وكذلك لتلقي العلم الشرعي، وتنقل في عدد من البلدان لطلب العلم. وعندما عاد إلى نجد عرض نفسه على أكثر من أمير لمناصرته في دعوته الإصلاحية لمحاربة البدع وتثبيت العقيدة في عقول وقلوب الناس، حتى استقر الأمر به في الدرعية عاصمة إمارة آل سعود حينذاك، بعد أن عقد حلفا مع أميرها محمد بن سعود. وتوسعت الدولة السعودية بفضل جهود تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أكثر مناطق الحجاز، واستمر بعد ذلك التحالف بين آل سعود وآل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وكان الشيخ يرى أن لا إله إلا الله تعني كل شيء في الإسلام، وأن ضعف المسلمين ليس له سبب إلا ضعف العقيدة، حيث صرف المسلمون توحيد الألوهية إلى غير الله تعالى، فأله بعضهم قبور الأنبياء والصالحين وكذا بعض الأشجار، وصرفوا بعض العبادات إليها كالنذر والحلف والنحر والاستغاثة، واعتبر أن كل توسل بغير الله تعالى وأسمائه والأعمال الصالحة توسل مبتدع، حتى لو كان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بحرمة الصالحين. واستنكر شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة المنصوص عليها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع الذين يقومون بذلك عندما امتلك قوة الدولة، وحارب البناء على القبور وكسوتها وتسريجها، وحارب المحدثات في الفروع التي اعتبرها بدعا كالاحتفال بالمولد والتذكير قبل الأذان والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان جهرا والتلفظ بالنية. وكانت الظروف التي عاشتها الجزيرة العربية آنذاك وبعدها وبعدها عن مراكز الثقافة وطبيعة المجتمع والبيئة التي عاشها جعلته يركز على جانب العقيدة وتنقيتها من شوائب البدع والشركيات. ولم يفتح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أثناء قيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنشاط العلمي والدعوي، لكنه رأى أن هناك بدعا لا بد من تغييرها بالقوة، ولا يكفي معها البيان أو الموعظة كالوصائد التي اتخذها الناس بينهم وبين الله تعالى، فرأى أن عقيدة هؤلاء هي نفسها عقيدة المشركين السابقين الذين اتخذوا وصائد من الأصنام بحججهم الواهية التي رواها القرآن على لسانهم بقوله سبحانه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بل لقد رأى في شرك معاصريه كفرا أعظم من ذلك الذي قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم بسببه أصحاب الجاهلية العربية الأولى، لأن معاصريه يلجؤون إلى وسائلهم في السراء والضراء، على حين كان مشركو الجاهلية الأولى لا يلجؤون إليها إلا في السراء. ومن ثم فقد قرر بعد أن حكم بكفرهم وشركهم أن قتالهم واجب بحكم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من يؤمن بالله. وقد وصل محمد بن عبد الوهاب إلى نتيجة هي اعتقاده بإشراك كثير من المسلمين في العبودية، ووقر في صدره أن هذا منكر أكبر ينبغي تغييره بالقوة، ولا يجي معه التغيير اللساني أو الكتابي. عندما وصل إلى هذه النتيجة بدأ يبحث عن من ينصره ويسنده، وعن ركن شديد يأوي إليه ويحميه من بطش القوة الغاشمة التي استند إليها كثير ممن يمارسون الشركيات، فاتصل بزعماء الإمارات الموجودة آنذاك في نجد، حتى التقى بالأمير محمد بن سعود في عاصمته الدرعية سنة 1158 هجرية، واتفق الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع الأمير محمد بن سعود على قيام شراكة بينهما لبناء الدولة التي تخدم الدعوة الإسلامية. وبفكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتنظيمه وسلطان الأمير محمد بن سعود وإمارته تجاوزت الدعوة حدود الدرعية، واستجابت نجد كلها والجهات المتاخمة لها لدعوة التجديد الديني، ودانت بعقيدة التوحيد على هذا النحو النقي الذي بشر به ودعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وخلال هذه العملية كان الشيخ محور النشاط، فهو الذي يجهز الجيوش ويبعث البعوث والسرايا ويكاتب أهل البلاد الأخرى، داعي مواعظ ومنذرة، ويستقبل الوفود والضيوف، بل ويشرف كذلك على بيت المال وينظم مصارف المغانم والزكاة. وهكذا انتقلت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من البيان والوعظ إلى القتال والجهاد عند الحاجة إليه، ومن مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة. وأثمر تحالف الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود قيام دولة ممتدة الأرجاء شملت معظم الجزيرة العربية. وصفوة القول إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت أول الدعوات الإصلاحية الحديثة، حيث جاءت في وقت اشتدت حاجة الأمة لمثلها، لكنها تأثرت بالبيئة التي نشأت فيها وتوقفت عند حدود الدولة التي تبنتها ولم تتصدى لكل التحديات التي كانت تواجه الأمة آنذاك، لكنها مالت إلى الشمول والنضج كلما مر الزمن، ولا سيما بعد حرب العراق عام 1991 ميلادية وتدمير مركز التجارة الدولي في نيويورك سنة 2001. عزيزي الدارس، كان ذلك عن محمد بن عبد الوهاب والتجديد العقدي. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها نموذج الشيخ محمد بن علي الشوكاني والتجديد العلمي. إن الإمام الشوكاني هو أحد كبار العلماء في العصر الحديث على مستوى العالم الإسلامي، وهو أكبر علماء اليمن خلال ذات العصر إن لم يكن أكبرهم في كل العصور، وهو أكثر علماء اليمن شهرة حيث لقيت كتبه قبولا وسط أكثر التيارات الإسلامية في شتى بقاع الأرض الإسلامية وبين جميع المسلمين. ولد الشيخ الشوكاني رحمه الله حسبما ذكر هو في ترجمته لنفسه في كتابه البدر الطالع في 28 ذي القعدة سنة 1173 هجرية بهجرة شوكان القريبة من العاصمة اليمنية صنعاء، تتلمذ على يد كثير من المشايخ ومنهم عبد القادر بن أحمد عبد القادر وهو تلميذ ابن الأمير الصنعاني صاحب الكتاب الشهير سبل السلام وصاحب المصنفات الأخرى المشهورة. وينتمي الإمام الشوكاني تقليديا إلى المذهب الزيدي، لكنه بعد تبحره في العلم وانفتاحه على كل المذاهب غادر مربع التقليد ومارس الاجتهاد، فوافق كل المذاهب وخالفها كلها، فقد ظل يدور مع الدليل الذي يثبت سنده مع فهمه الخاص للمثل حتى يمكن اعتباره صاحب مذهب مستقل. وقد اقترب من أئمة عصره اقتراب القوي الأمين الذي يريد تقويم الحكام لأن في صلاحهم صلاحا للأمة جمعاء وفي فسادهم فسادا لقطاعات عريضة من الشعب، وتولى عددا من المناصب حتى صار القاضي الأكبر على مستوى اليمن. وكان هذا الاتصال محكوما برؤيته الخاصة لدور العلماء في إصلاح ومراقبة الأمراء، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى كان النظام الحاكم محسوبا تقليديا على المذهب الزيدي، وهو قد رفض التمذهب وانطلق يدعو إلى الاجتهاد والدوران مع الدليل وحارب المقلدين، فكأنه في هذا الموقف كان يسبح ضد التيار مما ألب عليه الخصومات والعداوات، وكان هؤلاء دوما يلجؤون للفتنة عليه لدى الحكام، فاضطر للاقتراب من الحكام حتى لا يتمكن خصومه من الوشاية به عند هؤلاء فيمنعونه من أداء دوره الإصلاحي التنويري. وبالجملة فقد مارس الشوكاني الكثير من الأنشطة الدعوية سواء عبر المناصب الحكومية التي تولاها أو عبر ممارسته للحسبة أو عبر محاضراته ودروسه الكثيرة أو عبر مؤلفاته التي جمعت بين العمق والتنوع والكثافة، واستمر في أداء هذا الدور متجاوزا الكثير من الامتحانات والعقبات التي واجهته تارة من قبل عامة المقلدين وتارة من قبل المتشيعين وتارة من قبل العلماء المنافسين أو الحاسدين وتارة من قبل الحكام، ولعب دورا فكريا وفقهيا وإصلاحيا كبيرا، واستمر على ذلك حتى وافته المنية في صنعاء سنة 1255 هجرية تاركا العشرات من الكتب والمئات من الأبحاث والرسائل، إضافة إلى مئات التلاميذ الذين نهلوا من علمه. والجدير بالذكر أن الشوكاني لم يكن طفرة في بيئته، فقد عاش في بيئة علمية وكانت حياته منذ الصغر وقفا للعلم، فحفظ القرآن مبكرا وحفظ كثيرا من المتون قبل شروعه في الطلب أي طلب العلم، واتصل بكثير من المشايخ واشتغل كثيرا بمطالعة كتب التاريخ ومجامع الأدب، إضافة إلى ما يرتبط بكل حقول المعرفة الإسلامية المباشرة من عقيدة وفقه وتفسير وعلم حديث وأصول وفقه وغيرها. كانت حياته جادة في طلب العلم، إذ لم يسمح له أبوه بالخروج من صنعاء ولا بالاشتغال بأي حرفة سوى العلم، وظل يتنقل بين مشايخ عصره آخذا من كل واحد عصارة علمه، إضافة إلى تتلمذه على أيدي العلماء القدماء من خلال كتبهم كابن تيمية وابن القيم والعز بن عبد السلام وابن حزم وابن الوزير وابن الأمير الصنعاني. كما أن الشيخ الشوكاني رحمه الله هو تلميذ ابن الأمير المباشر، فالشوكاني تلميذ تلميذ ابن الأمير، ويعتبر الإمام الشوكاني أول وربما أكبر العلماء الذين مارسوا الاجتهاد والتجديد في العصر الحديث ودعوا إليها أو إليهما بقوة. ولا يذكر الشوكاني إلا ويذكر معه الاجتهاد باعتباره أحد أهم دعاته في اليمن، خاصة وفي العالم الإسلامي عامة، بل يعتبره كثير من المؤلفين والمؤرخين أبرز قادة الإصلاح والتجديد في القرن 13 الهجري، وذلك لمحاربته الشديدة للجمود والتقليد ودعوته الحرة لإطلاق العقل من القيد الذي أطبق عليه. وبلغ اهتمام الشوكاني بنبذ التقليد درجة غير مسبوقة بين العلماء حسب علمي، لدرجة وصوله إلى إيجاب الاجتهاد وتحريم التقليد وخاصة في أمور العقيدة، ولدرجة أن بعض العلماء الذين جاءوا بعده اعتبروا أن في هذا الأمر نوعا من التشدد. ومن هؤلاء الشيخ محمد حسنين مخلوف في كتابه بلوغ السؤول في مدخل علم الأصول. ومما يذكر في هذا السياق أن الإمام الشوكاني رحمه الله شبه مقلدي هذه الأمة بأهل الجاهلية، وكالذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إذ كان التقليد لم يستند إلى نص من الكتاب والسنة. وقد تسطى لهذه المسألة مبكرا، فعندما بلغ 30 من العمر كان قد خلع التقليد وتسطى لمهمة الاجتهاد والتجديد، ووصل إلى رتبة المجتهد المطلق. ساعده على ذلك ثقافة واسعة وذكاء خارق وإتقان للحديث والتفسير والفكر وعلومها، بالإضافة إلى ورع وتقوى، وألف حول موضوع التقليد والاجتهاد عددا من الكتب، وهي كالآتي: رسالته القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، وكتاب أدب الطلب ومنتهى الأرب، وبقية المستفيد في الرد على من أنكر الاجتهاد من أهل التقليد. وتعرض له في مواضع كثيرة من كتبه، وخاصة البدر الطالع والسيل الجرار وقدر الولي والدر النظير وتفسيره الشهير فتح القدير، الذي جمع فيه بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. ومن خلال استعراض أسماء كتبه ورسائله ومعرفة عددها، نجد أنه من الناحية العلمية كبير مجددي العصر الحديث، فبالإضافة إلى أنشطته التعليمية وحلقه الدراسية وأنشطته السياسية والاجتماعية وتوليه القضاء الأكبر في اليمن، خلف ثروة علمية كبرى وثورة فكرية تجديدية كبيرة. وعدد مؤلفاته يمكن توضيحها من خلال الآتي: ذكر في ترجمته لنفسه في بدر الطالع أن مؤلفاته التي استحضرتها ذاكرته عندما كتب الترجمة بلغت 99 كتابا ورسالة. وذكر أحمد بن حافظ الحكمي في كتابه الشوكاني أديبا وشاعرا 160 كتابا. وذكر حسين عبد الله العمري في أسلاك الجوهر ديوان شعر ما يزيد عن 100 مؤلف. أما محمد حسن الغماري في كتابه الشوكاني مفسرا فقد عدد 227 كتابا وبحثا ورسالة مخطوطة ومطبوعة، ووصل بها الدكتور عبد الغني قاسم الشرجبي في رسالته لنيل الدكتوراه الشوكاني وآراؤه التربوية إلى 278 بين مطبوع ومخطوط، وربما فاقت هذا العدد لأن اليمن ما تزال بكرا في مجال الدراسات والأبحاث المرتبطة بالمخطوطات. ورغم أن أكثر كتب ورسائل الشوكاني فقهية، إلا أن فيها الكثير من المؤلفات والموضوعات الثائرة على التقليد والمحاربة للتعصب المذهبي والداعية للتجديد، وهو في ذلك يواجه تحدي الموروث المتخلف الذي واجهه كل المصلحين من بعده. ولم تظهر مساهمات للشوكاني في جانب مواجهة التحدي الوافد على الأمة من خارجها، لأنه لم يكن موجودا، وإن كانت أسسه التي وضعتها الحملة الفرنسية على مصر قد وجدت في حياته، إلا أن أعراضه الواضحة وثمراته المرة لم تظهر إلا بعد حين. هذا بالنسبة لمصر. أما اليمن فقد كانت تعيش في عزلة عن غيرها من الأقطار، ولم يكن يوجد أي أثر للمد الغربي فيها، وكان التحدي الداخلي الموروث هو هم المصلحين اليمنيين الذين ظهروا في القرون الثلاثة الأخيرة، وخاصة ابن الوزير وابن الأمير والشوكاني، الذي انصب تجديدهم على الجوانب العلمية التي تستعيد أو ستعيد صياغة الجوانب العملية في حياة المسلمين عامة واليمنيين خاصة. وحينما نقارن بين شخصية الشوكاني وبين غيره من الشخصيات الإصلاحية في العصر الحديث، سنجد أنه أكثر عمقا في إنتاجه الفكري، سواء من الناحية الكمية حيث اقتربت كتبه ورسائله من 300، أما من الناحية النوعية حيث كان أكثرهم حربا على التقليد وأكبرهم حرصا على التجديد. ومع ذلك فإنه أقلهم شهرة، وخاصة في أوساط أنصاف المثقفين وأرباعهم وهم أكثرية. فلماذا حدث ذلك؟ ربما يعود ذلك إلى عدد من العوامل، ومن أهمها: 1- ظروف اليمن ذاتها. إذ أنها بعيدة نسبيا عن مراكز الثقافة والفكر المشهورة في مصر والشام والعراق. عزلت اليمن المنظمة في القرون المتأخرة بسبب الحكم الإمامي. ثلاثة، أن أغلب مؤلفاته غير مطبوعة حتى اليوم، فالمطبوع منها قرابة 50 مؤلفا وهي لا تساوي 5 مؤلفاته. وإذا قارنا مثلا بين عدد مؤلفاته ومؤلفات كل رموز الجامعة الإسلامية فإنه يفوقهم مجتمعين. فرشيد رضا أكثرهم إنتاجا، تبلغ مؤلفاته نحو 20 مؤلفا، إضافة إلى بضع كتب محققة وإنتاجه في مجلة المنار. ويمكن القول إن ظروف اليمن ظلمت الإمام الشوكاني، ولا سيما إذا علمنا أن جزءا كبيرا من شهرته النسبية جاء بسبب الهنود والباكستانيين، فقد حققوا وطبعوا كثيرا من كتبه ثم لحق بهم اليمنيون. عزيزي الثالث، كان ذلك عن الإمام محمد بن علي الشوكاني والتجديد العلمي. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها نموذج الشيخ جمال الدين الأفغاني والتجديد السياسي. جمال الدين الأفغاني هو واضع حجر الأساس لتيار الوحدة الإسلامية الذي تابعه فيه تلميذه النجيب الشيخ محمد عبده ثم السيد رشيد رضا تلميذ الشيخ محمد عبده، وساغ قريبا من هذا الدرب السيد عبد الرحمن الكواكبي من سوريا والشيخ عبد الحميد بن باديس مؤسس جمعية العلماء في الجزائر. ويعتبر الأفغاني المؤسس الأول لسائر الحركات الإسلامية الحديثة التي انخرطت في العمل السياسي في هذا العصر، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين في مصر وسائر البلدان العربية ومثيلاتها في باكستان وتركيا وأندونيسيا وماليزيا. غير أن الأفغاني رغم أن الأفغاني لم يعش سوى 58 عاما إلا أنه ترك آثارا هائلة، فقد اتضحت بصماته في وجه العالم بسبب كثرة مناشطه وتحركاته وجولاته المكوكية، لدرجة أنه في زحمة الأعمال نسي أن يتزوج رحمه الله. وعليه لا يستطيع أحد أن ينكر تبنيه للتجديد الإسلامي في عصره ولا سيما في دائرة العمل السياسي. ويمكن في هذا الإطار وضع المعالم أو العناوين التالية: 1. عالمية الحركة والنشاط. 2. إصلاح قيادات المسلمين بالنصيحة القوية. 3. إصلاح النخب المؤثرة على صناع القرار. 4. التصدي للاستبداد وإشعال جذوة الثورة. وإليك عزيزي الثالث توضيح هذه العناوين باختصار، مبتدئين بعالمية الحركة والنشاط. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شبه أمة المسلمين بأنها كالجسد الواحد، فقد تعامل الأفغاني مع بلدان المسلمين على هذا الأساس، إذ حاول إصلاح ما يمكن إصلاحه في أي بلد، لكن الواضح من جولاته وأنشطته أنه حاول البحث عن المضغة التي بصلاحها تصلح سائر الدول الإسلامية الأخرى. ولما كانت بلده أفغانستان ليست من البلدان الجامدة استراتيجيا، فقد خرج منها وتركزت أنشطته في 3 بلدان إسلامية هي مصر وتركيا وإيران، كأنه كان يرى فيها مثلث النهوض الحضاري المنشود نظرا لأهميتها الاستراتيجية بسبب مواقعها الجغرافية وأدوارها التاريخية وكثافتها السكانية، أو كأنه يتوقع أن أي منها يمكن أن يكون المضغة التي بصلاحها تصلح الأمة كلها. ولما كان العالم العربي هو رأس العالم الإسلامي، ولما كانت مصر زعيمة العالم العربي، فقد ركز عليها إذ أقام فيها 8 سنوات ولم يخرج منها إلا مطروطا منفيا. ولما كانت بلدان المسلمين في تلك الأثناء أشبه بالأحجار على رقعة الشطرنج حيث كان يتحكم بحركتها الغربيون، فقد توجه الأفغاني إلى أوروبا لمحاولة إزاحة العوائق التي تقف حجر عثرة أمام الإصلاحات في الدول الإسلامية ولا سيما في الدول الثلاث آنفة الذكر. وبسبب نشاط الأفغاني العالمي واهتمامه بسائر البلدان الإسلامية، فقد ظهر صدى أفكاره في كثير من هذه البلدان. 2. إصلاح قيادات المسلمين بالنصيحة القوية. لقد كان الأفغاني شديد المهابة في خلقته، وكان أشد من ذلك في خلقه وتصرفاته، حيث جمع منذ الصغر بين كل من مكونات المهابة والشجاعة والاعتزاز بالذات من نسب شريف ومال كثير وعلم وافر وجاه عريض وتربية مستقيمة ووسامة كبيرة، وهو بعد ذلك شجاع إلى حد يقترب من التهور أحيانا. ولقد نجح الأفغاني في استثمار ذلك كله للاقتراب من زعماء المسلمين وتقديم النصائح والمشورة لهم، ولا سيما في الدول الثلاث التي ركز عليها وهي مصر وتركيا وإيران. 3. إصلاح النخب المؤثرة على صناع القرار. لقد ركز الأفغاني رحمه الله على إصلاح القادة، لأن الناس على دين ملوكهم، فبصلاحهم تصلح الشعوب، لكنه لم يرمي ببيضه كله في هذه السلة، ولم يكن عمله سيرا في خط إجباري واحد، فقد عمل على إصلاح النخب التي تمتلك القدرة على التأثير على صناع القرار، ولا سيما الصحفيين والكتاب وأصحاب الاهتمامات السياسية من رجال الأحزاب، وكذلك الجمعيات ورجال الشعر والأدب والفن. وعلى سبيل المثال في مصر جعل بيته في خان الخليلي مدرسة لشحن الصفوة بالثورة وتعبئتها ضد الفساد والاستبداد وتنويرها بما تحتاجه مصر منهم، وكانت له جلسة أدبية ثابتة في قهوة البسطة، ونجح في تشغيل بوصلة عدد من الأدباء الذين تحولوا من مداحين في البلاط أو من مجرد أدباء للأدب ذاته إلى متبنين لهموم الناس وقضاياهم. أما العنوان الرابع وهو الأخير من عناوين التجديد السياسي عند الأفغاني، فهو التصدي للاستبداد وإشعال جذوة الثورة، مما يتضح حتى الآن عن دعوة الأفغاني أن دعوته صفوية، أي تختار صفوة، لكنها لم تكن صفوية محضة، فقد حاول النفاذ من خلال الصفوة الإعلامية والسياسية إلى الجماهير لتثويرها، واختلف في هذا السياق مع ذراعه اليمنى وتلميذه الأكبر الشيخ محمد عبده، الذي كان يرى التركيز على إصلاح أفكار الصفوة وتربيتها، حتى أنهما عندما التقيا في باريس اختلفا رغم محاولة محمد عبد الجمع بين رغبة شيخه ومنهجه، عندما اقترح عليه أن يذهب إلى مكان ليس لأحد سلطة عليهما وينشئ مدرسة للزعماء يستقدم إليها الأذكياء من كافة أنحاء العالم الإسلامي ليكونوا بذور الثورة في كل هذه البلدان، غير أن الأفغاني رفض ذلك وقال للشيخ إنما أنت مثبط، ومضى في مخاطبة الجماهير عبر تأسيس جريدة العروة الوثقى، ولقد عمل بكل الوسائل والأساليب من أجل إشعال فتيل الثورة داخل الشعب المصري على الاستبداد والتخلف، حتى كان سببا رئيسيا في اندلاع الثورة العرابية. ونضرب مثالا من كلمات السيد الداعية للشعب إلى الثورة، أي الكلمات الداعية للشعب إلى الثورة الآتي: تسومكم حكوماتكم الحيف والجو، وتنزل بكم الخسف والذل، وأنتم صابرون بل راضون، وتستنزف قوام حياتكم التي تجمعت بما يحتلب من عرق جباهكم بالعصا والمقرع والصور، وأنتم صامتون، فلو كان في عروقكم دم فيه كريات حيوية وفي رؤوسكم أعصاب تتأثر فتثير النخوة والحمية لما رضيتم بهذا الذل وهذه المسكنة. ثم يقول: هبوا من غفلتكم، اصحوا من سكرتكم، عيشوا كباقي الأمم أحرارا وسعداء. وعلق سليم بك على ذلك قائلا: ومنذ ذلك الحين طارت شرارة الثورة العرابية. ويضيف الأستاذ أحمد أمين بعد تعليق سليم بك فيقول: بهذا انقلب الشيخ من معلم في حجرة إلى معلم أمة يخاطب العامة والخاصة ورجل الشارع والمتربع في دست الوزارة. عزيزي ثالث، كان ذلك عن عناوين التجديد السياسي عند الأفغاني، وللإستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، والآن ننتقل لتوضيح أسباب تركيز الأفغاني على العمل السياسي. فمن المؤكد أنك لاحظت أن دعوة الأفغاني جمعت بين الشمول من حيث التصور والتركيز على الجانب السياسي من ناحية الممارسة، فقد اشتهر برحلاته الواسعة ودراسته العميقة للعلوم الإسلامية وللتاريخ الإسلامي واطلاعه الجيد على العلوم وتطورات الحياة الحديثة ومعايشته للصراع الفكري والسياسي والعسكري. بينهما وبين العالم الإسلامي كل ذلك أصبغ على آرائه وحركته شمولية واضحة، إذ أبدى رأيه في كل قضية إسلامية اجتماعية سياسية اقتصادية تربوية واتجاهات حياة المسلمين في عصره، ودعا إلى تجديد الحياة الفكرية والحضارية دون تعصب أو جمود أو انغلاق. ويبدو من خلال ما سبق أن الأفغاني ركز بشدة على العمل السياسي من خلال محاربة الاستبداد الداخلي في كل البلدان التي زارها وإصلاح أوضاع حكوماتها، ومن خلال الحرب التي لا هوادى فيها ضد الاستعمار وخاصة الإنجليزي الذي كان يحتل أكثر بلدان المسلمين. وربما كانت أسباب ذلك متنوعة، فبعضها يعود إلى شخصيته التي تربت منذ الشباب في مقاعد الحكم وأدركت دور الحكومات في صلاح أو في فساد الشعوب، وبعضها يعود إلى ظروف المرحلة التي كان يعيشها، حيث معظم الدول الإسلامية ترزح تحت الاستعمار بينما الخلافة العثمانية كانت منخورة من الداخل وإلى للسقوط، إضافة إلى رحلاته المتعددة وذيوع صيته واستقبال الزعماء له، كل ذلك جعل أولوياته تنصب على الإصلاح السياسي، وإن كان قد لعب دورا فكريا وإعلاميا واجتماعيا، غير أن الإصلاح السياسي كان هو الأبرز. وبسبب انشغاله في هذه المناشط قلت مؤلفاته ودراساته، وأهمها على الإطلاق كتاب الرد على الدهريين الذي ألفه في الهند، وقد قام الدكتور محمد عمارة بجمع أعماله كاملة وتحقيقها ونشرها. عزيزي الدارس، كان ذلك عن أسباب تركيز الأفغاني رحمه الله على العمل السياسي. والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها مآخذ على نموذج الشيخ جمال الدين الأفغاني. عرفت أن كل إنسان سوى الأنبياء المبلغين لوحي ربهم يؤخذ من كلامهم ما يرد، والسيد الأفغاني ليس استثناء في هذا السبيل، فقد اجتهد وأصاب مرات كثيرة، واجتهد وأخطأ في بعض المرات أو النواحي. ومن الملاحظات التي يمكن ملاحظتها عليه الآتي: عاطفته القوية واعتداده الشديد بذاته، رغم ما يتسم به فكر الأفغاني من عقلانية، إلا أن سيرة حياته توضح أنه كان قوي العاطفة، وبقدر ما تحمل هذه الصفة من إيجابيات لأصحابها إلا أنها تحمل بعض الظلال السلبية، فقد كان الأفغاني شديد الألم على واقع الأمة الإسلامية، ولذلك حاول تخليصها مما هي فيه بدون رؤية أو بدون روية عفوا وبدون مرحلية، وتدرج في بعض الأحيان فكان مستعجلا حرق المراحل تحت ضغط واقع الظلم والتفرق والتخلف مما ألب عليه الأعداء. وعندما تترافق هذه العاطفة مع اعتداد شديد بالذات، فإن هذه المعادلة قد تدفع في بعض الأحيان المواقف إلى بروز الشخصانية بجانب الفكرة، أو القضية ضعف اهتمامه بالجانب الفكري والتربوي. إن كل حالات النهوض الحضاري التي كتب لها النجاح والديمومة إنما قامت على التربية وتغيير الأفكار، انطلاقا من قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لكن حسن ظن السيد الأفغاني بالشعوب مع عجلته وضغط الواقع عليه، كل ذلك جعله ينصرف إلى إصلاح القمم مع محاولات قليلة لاستنهاض القواعد، لكنها انصرفت أيضا إلى التعبئة السياسية ضد الاستبداد والفساد، ومن ثم لم يتمكن من أعطاء الاهتمام الذي تستحقه جبهة الأفكار وقاعدة التربية، وهذا جعل عمله فوقيا فرديا. جيم، وقوعه في مهب التهم. إن المجددين والمصلحين تعرضوا في كل حقب التاريخ لصنوف من الأذى وأنواع من التهم، والأفغاني ليس بعيدا عن هؤلاء، ولا سيما أن كثرة معاركه السياسية وتنقله بين عدد من الدول وتقلب الظروف أدى إلى إحاطته بشيء من الغموض، كما ذهب إلى ذلك بعض خصومه الذين وصل الحال ببعضهم إلى الانطلاق من عقدة التفسير التآمري في اتهامه، حيث اتهمه البعض بأنه عميل ماسوني. وقد أنكر كثير من محبيه تهمة البعض له بأنه عميل ماسوني، مستدلين بجهاده ودعوته وكرهه الشديد للاستعمار الغربي ومحاربته له وتعرضه بسبب ذلك لصنوف من الأذى، غير أن بعض الباحثين أقروا بدخوله النوادي الماسونية، واختلفوا في تعليل ذلك إلى فريقين. هما الفريق الأول رأى أنه لم يكن يعرف هويتها الصهيونية، حيث لم تتضح إلا في القرن العشرين، وكانت جاذبيتها قوية بسبب شعاراتها الحرية، الإخاء، المساواة، وذهب هؤلاء إلى أنه شم بعد ذلك رائحتها اليهودية فاستقال منها. الفريق الآخر يرى أنه أي الأفغاني رأى هذه النوادي موئلا لعلية القوم وصناع القرار في بلادهم، فأراد الاتصال بهم وإقناعهم بضرورة إصلاح الأحوال والتعاون على تغيير الوضع في مصر. هذه أهم تهمة وجهت الأفغاني. وهناك من اتهمه بالتشيع وأنه من أصل إيراني وخلفية شيعية، لكنه أخفى ذلك من باب التقية حتى يؤثر على السنة في قضية الدعوة للوحدة بين السنة والشيعة، وهذا كلام باطل، لأن الرجل معروف بأصله الأفغاني واعتزازه السني، ولا يقلل من ذلك دعوته لوحدة المسلمين، فقد دعا كثيرون قبله وبعده إلى ما دعا إليه، ثم إن متعصبي الشيعة لا يريدون هذه الوحدة لأنها ستذوب طائفتهم وسط الغالبية العظمى من السنة في العالم، أي العالم الإسلامي. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها: واحد، نموذج الشيخ محمد عبد الوهاب والتجديد العقدي. 2، نموذج الإمام محمد بن علي الشوكاني والتجديد العلمي. 3، نموذج السيد جمال الدين الأفغاني والتجديد السياسي. وللاستفادة أكثر عليك العودة للكتاب المقرر ونجد المناسب قبل الختام بهذه الحلقة أن نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقة بما جاء فيها، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة بإذن الله في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والتدريبات هي:
السؤال الأول، ما سبب ضعف المسلمين من وجهة نظر الشيخ محمد عبد الوهاب؟ السؤال الثاني، هناك مآخذ على الأفغاني، أذكرها باختصار.
عزيزي الدارس، إلى هنا نأتي وإياك إلى ختام هذه الحلقة، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة، والتي ستكون بإذن الله تعالى بعنوان أيضا نماذج فردية للتجديد في العصر الحديث. إلى ذلك الحين نأمل أن تكون مستعدا لها ومحضرا لها، نستودعك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفكر الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.